ولذلك ينبغي على الفقيه والعالم إذا سئل عن إجارة أن ينظر إلى المنفعة، فإن كانت المنفعة قد أذن بها الشرع فإنها إجارة شرعية وإلا فلا. وقد تكون المنفعة مباحة شرعا ولكن لا يصح التعاقد عليها لأمر شرعي خارج. مثال ذلك الأذان، على القول بأنه لا يجوز الاستئجار على التأذين بحديث عثمان بأبي العاص رضي الله عنه أنه قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإن كان الصحيح التفصيل في مسألة إجارة المؤذن، فإن كانت من بيت مال المسلمين جازت وهي إجارة شرعية لحديث أبي محذورة قال رضي الله عنه وأرضاه: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فلما أذنت رمى لي بصرة فيها فضة، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان إن كانت من بيت مال المسلمين. أما أن يشارط المؤذن ويقول لأهل الحي مثلا: لا أؤذن إلا بألف أو بمئة، فذلك لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا يستشرف ولا يطلب الأجر. وقال رجل لابن عمر: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني أبغضك في الله. قال: ولم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجرا. فالمقصود أن الصحيح في الأذان التفصيل، والإجارة شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على شرعية التأجير والمؤاجرة إذا كانت على منافع مأذون بها شرعا. أما دليل الكتاب فآيات، منها قوله سبحانه وتعالى حكاية عن ابنتي شعيب: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ففي هذه الآية دليل على مشروعية الإجارة، لأنه قال: على أن تأجرني ثماني حجج. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ السورة ثم قال: استأجر موسى نفسه على عفة فرده وطعام بطنه. وهذا يدل على مشروعية الإجارة للقاعدة في الأصول، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقد ورد شرعنا بجواز المؤاجرة والتأجير، قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فدل هذا على مشروعية الإجارة وأخذ الأجرة عوضا عن العمل المباح. أما دليل السنة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأجير حقه ولم يظلمه. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. وهذه القصة وقعت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما عقد العزم على الهجرة أعطى الراحلتين إلى عبد الله بن أريقط، وهو رجل من بني الديل وكان على دين قريش أي مشركا، فدل على مشروعية الاستئجار ولو كان الأجير كافرا. وكذلك دل دليل السنة ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره. فدل هذا على مشروعية الإجارة وأخذ الأجرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الإجارة، وخالف بعض العلماء وهو أبو بكر الأصم، وكان خلافه من أشد الشدود لمخالفته للكتاب والسنة، وقد رمي بالاعتزال. ولذلك قال أبو بكر العربي عليه رحمة الله حين ذكر مشروعية الإجارة: إنها مشروعة، ولم يخالف في شرعها إلا الأصم، فكان عن دليل الكتاب والسنة أصم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يعارض نص الكتاب والسنة وإجماع السلف على مشروعيتها. والإجارة تنقسم إلى أقسام، فتارة تكون إجارة بالزمان، وتارة تكون إجارة بالمنافع. أما إجارة المؤقتة بالزمان فإنها تؤقت بالساعات، وتؤقت بالأيام، وتؤقت بالأسابيع وبالشهور وبالأعوام. مثال ذلك أن تقول للرجل: أستأجرك يوما تعمل عندي في حراسة أرض أو مزرعة أو نحو ذلك، فإنها إجارة باليومية آخذة حكم الإجارة بالزمان. وهذا النوع من الإجارة قلنا يكون باليوم، ويكون بالشهر، ويكون بالسنة. والسؤال: إذا استأجره باليوم فما الحكم في تأخير الإجارة؟ والجواب أنك إذا استأجرته باليوم فإنه يلزمه العمل على حسب العرف، فإن كان العرف أنه يشتغل في يومه 6 ساعات أو 8 ساعات فإن الإجارة تنصرف إلى هذا العرف الذي تعارف عليه الناس. إلا إذا قلت له: أستأجرك يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها، ليس من حظك إلا أن تصلي أو تطعم، فحينئذ من حقك أن تلزمه بالعمل طيلة هذا الوقت، ويستثنى وقت الصلاة لأنه عجز شرعي مستحق لما هو أهم، وهو أداء فريضة الله. وإذا استأجرته أسبوعا فإن إجارة الأسبوع تنصرف إلى العرف، فإن جرى العرف أن من استأجر أسبوعا أنه لا يعمل العامل في يوم الجمعة، فإنه يكون من حق العامل أن يطالبك بالرخصة يوم الجمعة، وتنصب الإجارة على 6 أيام ابتداء من السبت وانتهاء بالخميس. إلا إذا قلت له: أستأجرك على أن تعمل أيام الأسبوع كلها. أما إذا استأجرته بالشهر فحينئذ على حالتين: الحالة الأولى أن تسمي الشهر بعينه فتقول: أستأجرك شهر محرم أو شهر ربيع أو نحو ذلك، فحينئذ ينضبط هذا الشهر بالرؤية. فإن كان الشهر قد رؤية هلاله 29 فحينئذ ليس لك في العمل إلا 29 يوما يعمل فيها العجيب، ثم تنتهي الإجارة بهلال الشهر الذي يليه. أما إذا استأجرته بعدد أيام الشهر وقلت له: أستأجرك 30 يوما أو استأجرته في وسط الشهر أو أثناء الشهر فإنه يجب على الأجير أن يتم 30 يوما سواء كان الشهر السابق ناقصا أو كان كاملا لأنه هو الشهر في الأصل. وأما إجارة المنافع فإنها تتأقت بالمنفعة فلو استأجرت خياطا على أن يخيط ثوبا أو نحو ذلك انتهت إجارته بإتمام الخياطة. وهكذا لو استأجرته لبناء الدار فإنها تنتهي الإجارة بتمام البناء على الوصف المتفق عليه. وينبغي عليك إذا استأجرت أجيرا في منفعة أن تبين ضابط العمل ولا تجوز الإجارة بالجهالة كأن يقول له ابن لي حائطا فإن قلت له ابن لي حائطا وجب عليك أن تحدد طوله وأن تحدد عرضه وطبيعة بنائه حتى لا تكون إجارة للمجهول. وسنفصل إن شاء الله بقية الأحكام المتعلقة بهذه المعاملة إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله. والله تعالى.
جزاكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد به دكاكين وليست داخلة في الوقت وهي تابعة للمسجد، فلما راجعت الأوقاف أخبروني أنه ليس في صف المسجد الموقوف، فهل يجوز لي أن أنتفع بها وأصرف بها على صيانة المسجد أم ماذا، علما بأن صاحب الوقت ميت وليس له ورثة إلا زوجة لا تعلم عن هذه الدكاكين شيئا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. هذه الدكاكين التي بنيت على هذه الأرض الموقوفة للمسجد لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بناؤها بإذن الواقف وكان الواقف قاصدا من بنائها أن تكون لمصلحة المسجد، فحينئذ لا إشكال، تبقى على ما هي عليه وتصرف غلتها في مصالح المسجد. الحالة الثانية أن تكون أرض المسجد في الأصل أوقفت ثم بنى الغير هذه الأرض التي أوقفت للمسجد، أو كانت من سابق مبنية ثم جاء إنسان وجدد البناء وبنى هذه الدكاكين اجتهادا منه. فإن كان الأمر على هذه الصورة الثانية فإنه يجب ضم هذه الدكاكين إلى أرض المسجد، لأن الأرض أوقفت بالمسجد ولم توقف للاستغلال ولا تصح إجارتها ولا يجوز إبقاؤها على هذه الصورة، لأنها في الأصل أرض مستحقة للبناء، أعني كونها مسجدا، ويعتبر تصرف الباني تصرفا من عنده لا أثر له، والتصرف بغير إذن في مال الغير ساقط. إذن يفصل في هذه الأرض: إن كانت دكاكينها قد عمرت بعد أن أوقفت الأرض كلها، فحينئذ هذه الدكاكين تضم إلى المسجد ويهدم الحاجز الذي بينها وبين المسجد، وتبقى أرضا للمسجد، لأن صاحب الأرض يريد أجرها لآخرته ولا يريد استغلالها للدنيا، سواء كانت لمصلحة المسجد أو غيره. أما إذا كانت قد بنيت من أجل أن تكون مرفقا للمسجد وعونا لمصالح المسجد فالأمر لا إشكال فيه، حينئذ تؤجر وتصرف على المسجد بالمعروف، وما زاد فإنه يرد إلى الأوقاف. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أوقف أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وقفا على أبناء بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الأرض وقفا على أبناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك أم لا، لأن الوقف من أنواع الصدقة والصدقة لا تجوز على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
يصح هذا إذا كان قد أوقف على آل البيت، لا حرج عليه ويصح هذا، ويقسم بينهم سواء عمم أو خصص، فإن عمم فالحكم التعميم وإن خصص فالحكم التخصيص على حسب وقفه، ولا يعتبر هذا من جنس الصدقات، لأنه قد يقصد بهذا كفهم عن سؤال الناس وخيانتهم عن تبذل للناس أو مبالغة طاعة لله عز وجل في إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ،
قال بعض العلماء في الاستدلال على هذه المسألة بشرعية الوقف على بعض آل البيت إن حديث عمر رضي الله عنه في قول عبد الله في الوقف فتصدق بها على ذوي القربى والمساكين، فالقول ذوي القربى المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الوجهين عند العلماء. وعلى هذا يكون مؤكد لما ذكرناه من شرعية الوقف اختصاصه ببعض آل البيت أو تعميمه لهم. الله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله، إني أحبك في الله، ما الفرق بين العطية والهدية والهبة والصدقة؟
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم فيه، اللهم يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما العطية والهبة فهما متقاربان، والصدقة ليست كالهدية والعطية والهبة، فإن العطية يقول بعض العلماء إن العطية أعم من الصدقة، لأنك قد تعطي وتريد الأجر من الله، وقد تعطي محاباة، وقد تعطي رحمة وشفقة. مثال العطية للصدقة أن تعطي مسكينا، ويكون في أصل الإعطاء فيه وصف الإعطاء، لكنك حينما نظرت إليه كونه محتاجا وصفت لكونها صدقة، فتدخل الصدقة تحت العطية في الوصف العام للعطية من كونها البذل، لأن تعريف حقيقة العطية البذل بدون عوض، إلا إذا كانت هبة على معاوضة هذه خاصة، والخاص لا يقتضي القدح في الحقيقة العامة التي تدل على مطلق البذل. ولذلك يقولون العطية أعم من الصدقة، وفرقوا بين العطية والصدقة أن العطية يعني أعم من الصدقة لأنه يراد بها وجه الله ويراد بها الدنيا، فقد يعطي الإنسان رياء، وقد يعطي انحابات، وقد يعطي خوفا من ملامة الناس ومذمتهم، وقد يأتيه إنسان صليط اللسان يخشى من أذي لسانه فيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه، فهي عطية ولكنها ليست بصدقة. وأما الصدقة فإنها لا تكون إلا في الإعطاء على وجه القربة والطاعة لله عز وجل. ثم فرقوا بين العطية والصدقة من جهة الصرف، فإن العطية تكون للمستحق وغير المستحق، والصدقات تكون إلا للمستحق، لأن إرادة القربة فيها إنما يكون لمن هو أحوج وأحب. وأما بالنسبة للهدية فإنها تكون على سبيل المكارمة، تكون على سبيل المكارمة وغير المكارمة، فالهدية غالبا ما يقصد بها المحبة والمودة والتلطف حتى يحصل بها الإلف، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وأما العطية فإنها أعم من ذلك، قد يقصد بها المحبة والإلف، وقد يقصد بها ما هو أعم من ذلك من دفع الشر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل عليه الرجل استأذن عليه الرجل قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل لاطفه وقال له خبأت لك هذا، وما زال يلاطف حتى رضي الرجل، فلما أخبرته وقالت له أمي عائشة وقف الرجل بالباب فقلت فيه كذا وكذا، فلما دخل أحسنت له القول، قال إن من شرار الناس من اتقي خوفا من لسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العطية أعم من الهدية من هذا الوجه. ثم الهدية تختلف عن العطية من جهة أن الهدية تكون بقصد الثواب، وذلك كما يكون بين الناس الأغنياء والأثرياء إذا أهدى لهم الضعفاء والفقراء، فإن الفقير إذا أعطاك مال وأنت أعطاك هدية متواضعة وأنت غني ثري، فهمت من هذا أنه يريد منك أن تردها عليه، فتردها عليه بأفضل مما أعطاك، فهي هبة الثواب. وقد حرم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية فتريد ما هو أفضل منها، فهذا النوع من الهدايا حرمه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسميها العلماء هبة الثواب أو هدية الثواب. الله تعالى
أحسنكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، لو أن لي ابن مشترك في تحرير القرآن الكريم فزدت له في المفروض بعكس إخوانه، وذلك لكي يحرص على حفظ القرآن، فهل يجوز ذلك؟
قال بعض السلف يجوز للأب أن يخص ابنه إذا كان من طلاب العلم أو مختصا بطاعة يحتاج فيها إلى نفقة، لأن طالب العلم يحتاج لكتبه ويحتاج إلى دفاتره ويحتاج لأقلامه ويحتاج لذهابه ومجيئه، قال يجوز أن يخصه بالعطية. وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، بنوه على وجود الموجب قياسا على الإذن المشلول المستحق. وفي النفس شيء، في النفس شيء لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل ولم يفصل، ويقوي هذا أنه لم يفصل من بشير بن سعد رضي الله عنه، فالذي تطمئن إليه أن الأب يحتاط ويتورع يعطي ابنه ويكرمه، ولكن يكرم غيره كما يكرمه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يشمل العدل أبناء الأبناء وهم الأحفاد؟ وكيف يكون العدل بينهم وخاصة في وجود أبناء ذكور وإناث؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر النص في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم العموم، يشمل الولد المباشر والولد بواسطة، ولذلك يعدل بينهم. ولأن المعنى الذي من أجله منع من التفضيل بين الأبناء المباشرين موجود أيضا فيما لو إذا أعطى الحفيد وهو الإبن بواسطة، وذلك أن الجد لو أنه استأثر ابن الإبن بعطية دون بنت الإبن، فإن ذلك يوجب إغار صدر أخته عليه وكذلك صدر أخيه عليه، فالمعنى موجود. ولذلك الأحوط والأسلم والأقرب للورع أنه يعدل بين الجميع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم شراء الذهب الذي يكون فيه بعض الرسوم أو الصور كصور بعض الحيوانات، وهذا الذهب الذي يتحلى به النساء، وما حكم الصلاة فيه؟
أما بالنسبة للصورة فهي محرمة سواء كانت منقوشة أو مجسمة لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، وبناء على ذلك يطمسها أو لا يستريها، فإذا طمسها خرج من التبعة. في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تبعثوا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته. ولذلك إذا طمسها لا حرج عليه، لأنه محذور معلق على وجودها، فإذا زالت زال الحكم بزوالها. وبناء على ذلك إن كان يزيلها جاز له، وإلا فلا، فبيعها وشراؤها على هذا الوجه يفصل فيه على القدرة بالإزالة وعدم القدرة عليه. أما الصلاة فإنها صحيحة، فلو صلت عليها سوار فيه صورة أو في جلدها صورة فإن صلاتها صحيحة، ولكنه خلاف الأولى. لذلك المنبغي أن يتقي الإنسان ربه حتى يكون أدعى للقبول، وقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض العلماء: قد تصح الصلاة ولكن أخشى أن لا تقبل. فسر الصلاة قبولها، والمهم هو قبول الصلاة. وما الفائدة أن يركع الإنسان ويسجد ثم تلف صلاته فيضرب بها وجهه كأنه لم يصلي والعياذ بالله؟ فلذلك العبرة بالقبول، فإذا اتقى الإنسان ربه قبل الله منه. ولذلك يخشى أنها إذا صلت، قال بعض العلماء يخشى أنها إذا صلت على صورة أو معها صورة وهي قادرة على عدم الصلاة بها أن لا تقبل صلاتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا اشترى الوالد لأحد أبنائه سيارة مثلا أو شيئا يحتاجه الإبن ولم يشتريه للآخر، فهل يكون هذا من باب الجور وعدم العدل بين الأبناء، خصوصا وأن طلبات الأبناء تختلف، فهذا يحتاج إلى سيارة الآن وهذا الآخر لا يحتاج؟
لا بد من العدل. إذا اشترى لواحد سيارة ب10,000 فإنه يخير الآخر بين أن يشتري له أو يعطيه مثل ما أعطى ابنه الآخر. أما أن يخص أحدهم بسيارة أو بأرض أو بغير ذلك فلا شك أنه من الجور، وهو داخل في الحديث الذي ذكرناه، ولا بد من العدل بين الأبناء والمساواة بينهم. وإذا أعطى الذكور السيارات وأراد أن يعدل بينهم وبين الإناث عدل بالمبلغ نفسه، لأن العلماء رحمة الله عليهم قالوا: يخير الوالد إذا أعطى الذكر شيئا وكانت الأنثى ليست من جنس ما تساوي الذكر في هذا الشيء كالسيارة مثلا، فإنه يخيرها في القيمة. إذا كانت قيمة السيارة 10,000 يخيرها في 5,000 ويشتري لها ما تحتاجه من جنس الأشياء التي تليق بالنساء، فهذا من العدل بين الأبناء والبنات. الله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي كيفية مسح المرأة لرأسها أثناء الوضوء؟
هذا مما لا يمكن إلا بالنظر، إذا قلنا تفعل هكذا هكذا ماذا يدريه؟ على العموم ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر وجعل كلتا يديه عند مقدم رأسه ثم مضى بهما إلى قفاه، وتصنع المرأة ذلك، فإن كان الشعر قد ظفرته فإنها تمر على ظاهر الشعر وتبقى الظفائر، قال بعض العلماء تمر على الذؤابة أي تمسكها وتمر يدها عليها، فأصبح مرور يدها على شد الظفائر كمرورها على الأصل. وقال بعض العلماء إنما يتعين عليها المسح على الشعر الذي يحاذي جلدة الرأس، وأما الظفائر فهي زائدة ولا يجب عليها مسح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الظفائر زائدة، ولذلك يقولون العبرة بما حاذى محل الفرض، فالمرأة إذا ظفرت ظفائرها فإن محل الفرض ما كان مسرحا من الشعر فتمر اليد عليه ثم تعيدها إلى أوله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم طلبا لهذه الفضيلة. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟
الجعالة والإجارة كلاهما عقد شرعي. الأصل في الجعالة قوله سبحانه حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الجعالة لا تقدر بعمل معين، وإنما يقصد فيها استخراج مجهول، استخراج شيء يصعب استخراجه، أو الإتيان بشيء ضائع أو مفقود، كأن يقول مثلا: من وجد ساعتي فله 100 ريال، فقد جعل 100 ريال لقاء وجدان الساعة. فيفرق بين الجعالة وبين الإجارة أن الإجارة لو حصل خلل أثناء العمل عن طريق المستأجر الذي هو المالك الحقيقي للعمل، فإن الأجير يستحق بقدر ما أمضى. مثال ذلك: لو أنه قال له: أستأجرك شهرا، ثم حصل في منتصف الشهر عجز يمنع أو عذر يمنع من استمرار الإجارة، يستحق الأجير نصف الأجرة. لكن في الجعالة لو أنه ذهب يبحث عن الساعة وأمضى سنوات وهو يبحث عن الساعة ولم يجدها لا يستحق شيئا. ثم الإجارة تتأقت، يعني يكون الأجرة فيها بحسب العمل فتجزأ، والجعالة الأجرة فيها لقاء العمل كله، يعني الإتيان بالعمل بذاته، فلو جاء به ناقصا أو لم يأتي به كلا لم يستحق على أجرته شيئا. ثم الجعالة فيها جهالة، جهالة بالزمن وجهالة بالعمل نفسه الذي يقوم به، والإجارة لا تصح مع جهالة زمن أو جهالة عمل إذا كانت مؤقتة بالعمل أو بالزمن. هذه 3 فوارق بين الإجارة وبين الجعالة. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون: الجعالة مفرعة على الإجارة فهي صورة مخصوصة، فيرون بين الإجارة والجعالة عموما وخصوصا، فيرون أن الجعالة نوع من الإجارة ولكنه نوع خارج عن الأصل، لأنه مبني على جهالة واعتذرت في الشرع وسومح فيها، ولذلك قالوا الأصل في عقد الجعالة أنه غير صحيح، ولكن جاز لمكان الحاجة، ولذلك يعتبرونه خارجا عن الأصل، فيعتبر هذا فرقا أصوليا يستفاد منه في القياس. فتقول: يصح القياس على الإجارة ولا يصح القياس على الجعالة، لأن الجعالة خارجة عن الأصول، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.